إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها اليوم مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي. نبدأ من تونس، حيث أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بأن الحكومة ستلجأ إلى إجراءات التسخير لتأمين حد أدنى من الخدمات إذا نفذ الاتحاد الشغل إضرابه هذا الخميس، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي طاهري إجراءات غير دستورية، مؤكدا أن ترتيب الإضراب العام ضبطت الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية. وقال وزير التشغيل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الحكومة تحترم حق الإضراب، لكنها مع ذلك ستلجأ إلى آلية التسخير لتأمين حد أدنى من الخدمات المستات للمواطنين، معربا عن عزم الحكومة القيام بكل المساعي لعقد جلسة مع المنظمة الشغيلة لإيجاد حل توافقي يحول دون تنفيذ الإضراب العام صلب المؤسسات والمنشآت العمومية يوم 16 من جوان الجاري. وفي المقابل قال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، ودائما في تصريحاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إن ترتيب الإضراب يوم 16 من جوان الحالي في المؤسسات والمنشآت العمومية ضبطت الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية حسب خصوصية القطاعات، على غرار عمليات الصيانة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والخدمات الاستشفائية الاستعجالي. واعتبر الطاهري أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية تهديدات دول مستبدة، كما قال، مشيرا إلى أن هناك محاكم تونسية كانت قد حكمت ببطلان إجراءات التسخير في قبل وقابس على خلفية إضرابات سابقة باعتبارها غير دستورية وتتناقض مع حق العمل النقابي وحق الإضراب المكفول بالدستور، كما قال. وقد سبق أن التجأت الحكومة التونسية في 17 من كانون الثاني جانفي من عام 2019 إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل أنذاك في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، وأصدرت الحكومة التي كان يرئسها يوسف الشاهد أمرا حكوميا يدعو إلى تسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية أو تعريضهم للعقوبات المنصوص عليها بالقانون. من جهة أخرى، أكد وزير التشغيل سعي الحكومة إلى عقد جلسة تفاوض جديدة مع اتحاد الشغل لتجاوز الإضراب العام لما له من تداعيات سلبية على المؤسسات العمومية والخاصة، مفيدا أنه لم يتحدد إلى الآن أي موعد للجلسة. بدوره أفاد الطاهري بأن الطرف الحكومي لم يتصل بالاتحاد إلى حد الآن، كما قال، معتبرا أن أي دعوة لعقد جلسة تفاوضية قبل يوم من الإضراب دون تقديم أي جديد مجرد مناورة، ومضى قائلا إذا كان لديهم مقترح جديد فليتقدموا بمقترحهم للمكتب التنفيذي للاتحاد لدراسته وتقييم إن كان ذلك يستدعي عقد جلسة جديدة أم لا، كما قال. وقد أقر وزير التشغيل بصعوبة تطبيق اتفاق 6 فبراير 2021 الموقع بين الحكومة السابقة والاتحاد دفعة واحدة جراء كلفته المالية التي تناهز 1 مليار دينار، مؤكدا أن الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسة التفاوض 5+5 بين الحكومة واتحاد الشغل تطبيق هذا الاتفاق على 3 سنوات، أي حتى عام 2024. لكن الطاهر اعتبر أن ما قاله الوزير مغالطة كبيرة، وأشار إلى أن وزيرة المالية اقترحت في آخر جلسة تفاوض يوم 13 من الحالي تقسيط تنفيذ هذا الاتفاق على 5 سنوات مع مدة إمهال بسنتين، وهو ما يعني أن تنفيذ الاتفاق سيتأخر لسنوات 2025-26-27-2028-2029. وباءت الجلسة التفاوضية بين الحكومية واتحاد الشغل يوم الاثنين الماضي 13 من الحالي بالفشل، فيما وصل الاتحاد التعبئة لإنجاح الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية. وقال الطاهري أن الحكومة الحالية كانت على علم بالكلفة المالية لتطبيق الاتفاق المذكور، مؤكدا أنها تعمدت عدم احتساب تلك الكلفة في موازنة عام 2022 لأنها كانت تنوي التنصل من تطبيقه بحسب الطاهري وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا الأنباء. ينتظر أن يشن مئات الألاف من العمال والموظفين في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية إضرابا عاما ليوم واحد الخميس 16 من الحالي احتجاجا على عدم سحب المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة في 9 من ديسمبر 2021، وعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الحالية للدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021-22 و23، والمطالبة بتطبيق كل النقاط التي جاءت بمحاضر الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق 6 فبراير 2021. يأتي الإضراب العام الذي يشنه الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت تخوض فيه الحكومة التونسية مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي للانطلاق الرسمي في مفاوضات فنية حول الحصول على قرض جديد من أجل إنعاش الموازنة. واستعرضت الحكومة مؤخرا ملامح برنامجها للإصلاحات والتي ستعتمد في جانب منها على إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين وفق برنامجها. ضيفنا في هذه النشرة الدكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف. أهلا بك دكتور حسني عبيدي.
أهلا بك.
وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب استقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي، واتفقا على برنامج يتضمن دراسة إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في الأردن. اتفاقية مهمة جدا.
من المؤكد أنها اتفاقية مهمة تأتي مع دولة عربية، يعني عادة العلاقات الاقتصادية المتميزة للجزائر مع الزبائن هي دائما في أوروبا. هذه المرة هناك دولة هي الأردن. جاء هذا السياق في إطار معرض الجزائر الدولي وهو معرض اقتصادي، ورغبة من قبل المملكة الهاشمية بأن تكون كذلك، أن تتوطد هذه العلاقات، حيث تجري العديد من المشاورات في الجزائر منذ يومين خاصة مع غرفتي التجارة في الأردن وفي الجزائر. وبالتالي المملكة هي مهتمة بتوزيع وشراء وتوزيع المشتقات النفطية، لأن شركة سوناطراك لديها خبرة كبيرة، بالإضافة كذلك إلى حاجة المملكة الملحة في تنويع وارداتها من النفط والغاز.
ولكن هل برأيك الجزائر وخصوصا مع الأزمة الروسية الأوكرانية يمكنها أن تغطي احتياجات تقريبا عدد كبير من الدول التي تطالب الآن وتطلب من الجزائر أن تمدها بالغاز؟
أولا الأردن يعني يستورد يعني أكثر من 98% من حاجات من النفط والغاز من الخارج، وبالتالي في مصلحة يعني من مصلحة الأردن أن يتم هناك تنويع، وليس فقط أن تكون السوق الأردنية محتكرة على دولة واحدة. صحيح أن الجزائر لديها قدرة محدودة خاصة في الغاز، لكن قدرة الجزائر في قضية الغاز المسيل الغاز المسال وهي مهمة جدا، لديها بواخر ولديها تجربة في تسويق هذا الغاز الطبيعي من خلال حاويات وبواخر. الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يعبر القارات، يمكن كذلك تكلفة ليست باهظة. النقطة الثانية يجب ألا ننسى بأن بإمكان كذلك الأردن أن يتلقى كميات من الغاز أصلا هي محولة من قبل الجزائر إلى دول أخرى، سواء كان في مثلا فرنسا أو إيطاليا. المهم هو أن الجزائر يمكن أن تعطي كمية من هذا الغاز، هذه الكمية يمكن على الأقل أن تعطي للأردن القدرة على إيجاد مول جديد، وأن تكون كذلك علاقاتها مع الجزائر باعتبار أنها علاقات اقتصادية وتجارية كذلك مبنية على الغاز والنفط.
نعم، وأيضا يبدو بأنه الأردن تريد تخزين لتوزيع هذه المنتجات البترولية.
في الأردن لديها موقع استراتيجي مهم، هي قريبة من آسيا، وإذا استطاعت الجزائر أن تستجلب شركات وتقنع شركات بالاستثمار، صحيح أن الأردن كذلك لديه موضع مهم خاصة في قضية المعادن الثمينة، لكن بالنسبة لاستثمار حقول جديدة في النفط والغاز يمكن للجزائر أن يقوي من طاقة الإنتاج وبالتالي طاقة التوزيع. هذه النقطة اللي أعتقد المهمة بالنسبة للجزائر، وزيادة الإنتاج في الجزائر بعد ما إذا استطاعت الجزائر في النهاية أن تكتشف حقول جديدة وأن تطور طاقتها الإنتاجية، يمكن لدولة مثل الأردن أن تستفيد ليس فقط من أجل السوق الداخلية، ولكن ربما الأردن كذلك يكون طريق عبور مهم جدا بالنسبة لأسواق جديدة.
هل للجزائر لمصلحته أن يبيع منتجاته الآن خصوصا في هذه الأزمة، ونعرف بأنها ستطول أزمة الغاز بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا؟
تقنيا من مصلحة أي دولة منتجة للنفط والغاز قبل كل شيء تراجع الأسعار، لأن هناك ارتفاع أو تقلب في الأسعار. التقلبات في الأسعار في النهاية لا تفيد الدول التي تستورد الغاز، لأن كل الدول المصدرة تطالب بمراجعة الأسعار حتى تتلائم مع السوق العالمية، حتى تتلازم كذلك وتستوعب زيادة الأسعار الكبيرة في أسعار النفط وأسعار الغاز. وبالتالي من الجزائر مصلحتها في النهاية أن تبيع أكثر، لأنها كلما باعت أكثر يعني أن الخزينة تستفيد أكثر باعتبار أن الأسعار مضاعفة، ولأن كذلك رغم إذا تمت أو تم أنهيت الأزمة في أوكرانيا من المؤكد أن الأسعار ستنخفض، أو ربما كذلك إذا استطاعت الولايات المتحدة تحسين علاقتها مع المملكة العربية السعودية يمكن كذلك أن هذا الضغط المتزايد على أسعار النفط والغاز أن كذلك أن ينخفض.
هل برأيك الأردن توجه إلى الجزائر لأنه هناك صعوبات في المستقبل بسبب الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل والاختلافات على ترسيم الحدود، وهل برأيك هذا الاتجاه نحو الجزائر ربما ينبئ بأن الأشياء ستتعقد في المنطقة؟
اهتمام الأردن بالجزائر أولا لأسباب اقتصادية، وبالتالي مصلحة الأردن أن يستفيد من طبيعة العلاقة الجيدة بينه وبين الجزائر. نقطة ثانية، صحيح أن منطقة الشرق الأوسط الآن مقبلة على هزات، يعني هناك اختلافات كبيرة الآن، هناك اجتماعات ما بين مسؤولين إسرائيليين وكذلك مصريين من أجل أن يتم استيراد الغاز من إسرائيل ومروره عبر التراب المصري ثم إلى أوروبا. الأردن غير بعيد عن المنطقة، لكن في نفس الوقت هناك انتقادات كبيرة لهذه الصفقات باعتبار أن هذا الغاز الإسرائيلي هو حسب العديد من الدول العربية هو اسمه ليس إسرائيلي، وإنما هناك مشكلة مع دول الجوار سواء كان مع الأردن أو حتى كذلك مع الأراضي الفلسطينية إلى غير ذلك. يعني هناك قضايا مازالت عالقة بالغاز،
وخصوصا مع لبنان أيضا،
وخاصة مع لبنان لأنه كعملية ترسيم الحدود غير موفقة عليها، وبالتالي عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أن يدعو الأردن كذلك إلى دول أخرى أن تبحث عن بدائل أو أن تكون لديها كذلك أسواق جديدة تحسبا إلى أي طارئ يقع في المنطقة.
نعم دكتور حسني عبيدي، لو سمحت السؤال الأخير، نذكر بأنك مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف. نتحدث منذ زمن عن مشكلة النفط في الشرق الأوسط وأيضا المشكل بين لبنان وإسرائيل. سؤالي هو، هل طالبت فلسطين أيضا بحقها من هذا الغاز؟
يعني هناك ملفات موجودة أصلا مفروض أن تسلم إلى جهات قضائية، لأن السلطة الفلسطينية كذلك لديها الحق حسب الترسيم الحدودي أو الترسيم البحري. المشكلة هو أن إسرائيل لا تعترف أصلا بترسيم الحدود، لأن إسرائيل لا تعترف بفلسطين كدولة، وبالتالي عدم اعترافها بفلسطين كدولة يعني تنفي عليها عملية السيادة على أرضها وكذلك على ما يوجد في بحرها.
يعني بظل الاحتلال دكتور حسني عبيدي، أليس للفلسطينيين أيضا حق في هذا الغاز؟
بالنسبة لإسرائيل في ظل الاحتلال، أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تتمتع، لا يمكن أن تنتج ولا تصدر أي معاملات خارجية، لابد أن تتم عبر إسرائيل. هذه النقطة اللي أعتقد اللي هي مهمة جدا، وهي النقطة التي يختلف عليها الفلسطينيون مع الإسرائيليون. أعتقد القضية لفلسطين كذلك نظريا لديها الحق، قانونيا السلطة الفلسطينية لها الحق في التصرف في ثرواتها الطبيعية ورفع كذلك التظلم لدى المحاكم الدولية، ولذلك هناك بعض الدول التي تتردد في شراء الغاز الإسرائيلي باعتبار أن هناك اعتراض على إسرائيلية هذا الغاز وحق إسرائيل في تصرف في طاقة هي ليست لها.
الدكتور حسني عميدي مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، نتمنى لك التوفيق.
شكرا لك.
وقعت كل من مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين شهدت توقيع مذكرة التفاهم بشأن تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس عام 2019 في القاهرة. بحسب بيان لوزارة البترول المصرية، يهدف التعاون إلى نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا بعد تسييله في المحطات المصرية المعدة لذلك. وتقوم إسرائيل منذ عام 2020 بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر من أجل تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار. وأتى الاتفاق الثلاثي وسط مساع أوروبية للتخلص من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، حسب ما قالت فوندرلاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متطلعة إلى دول شرق البحر المتوسط للمساعدة في سد فجوة الطاقة. في المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون الرسمي، تعهدت فوندرلاين بتمويل فوري لمصر بقيمة 100 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب تمويل قيمته 3 مليارات يورو لدعم مشروعات محلية في المنطقة. من جهته قال السيسي إن زيارة فوندرلاين تأتي وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، كما قال. دعا الملك المغربي محمد السادس بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار الذي تحتضنه مدينة مراكش، دعا إلى إنشاء المعهد الإفريقي للتعلم مدى الحياة. وأكد الملك المغربي في رسالة وجهها إلى المشاركين في هذا المؤتمر المنظم تحت شعار تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة، أجندة تحويلية. أكد الملك المغربي أن هذه المبادرة ذات البعد الإفريقي تهدف إلى تقوية التنسيق والتعاون جنوب جنوب في مجال تعلم الكبار والتعلم مدى الحياة. وأبرز في هذه الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذا المعهد سيشكل مركزا إقليميا لتقوية قدرات الجهات الفاعلة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية في مجال التعلم مدى الحياة، وأضاف أن المعهد سيسمح بتبادل التجارب الناجحة ونقل المعرفة وتقاسم الخبرات فيما يخص تعلم الكبار وتعليمهم، لا سيما على مستوى مدن التعلم الإفريقية. وأوضح الملك المغربي أن هذه المؤسسة ستستهدف الفاعلين المحليين من صناع القرار السياسي وكذلك الممارسين ورؤساء المنظمات غير الحكومية والباحثين لتقييم السياسات العمومية للتعلم مدى الحياة على نطاق قاري وفق مقاربة تضع المتعلمات والمتعلمين والمكونات والمكونين في صلب الأولويات. أفادت في لبنان الوكالة الوطنية للإعلام بأن الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون حدد 23 من هذا الشهر موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة. أجرت البحرين تعديلا وزاريا كبيرا شمل 17 وزيرا في وقت تسعى البلاد إلى إنعاش اقتصادها وتنويع مصادره بعد جائحة كوفيد-19. يشمل التعديل الوزاري تعيين وزير جديد للنفط والبيئة، وهو أول تعديل وزاري بهذه الأهمية في البحرين منذ 20 عاما. وأخيرا في الصفحة الرياضية، كشفت قطر عن الملصق الرسمي لكأس العالم 2022 في كرة القدم التي تستضيفها نهاية هذا العام وللمرة الأولى في الشرق الأوسط. واستضاف مطار حمد الدول احتفالية خاصة للإعلان عن هذا الملصق الذي صممته الفنانة القطرية بوسينة المفتاح، ويعكس ثقافة البلاد وتراثها وشغف القطريين باللعبة الأكثر شعبية في العالم. وبحسب بيان للاتحاد الدولي، للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم تشهد هذه النسخة من البطولة ابتكار مجموعة من الملصقات الرسمية التي من شأنها تعزيز أجواء الحماس والإثارة لدى المشجعين تجاه البطولة المرتقبة والتي ستقام من 21 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل إلى 18 من كانون الأول ديسمبر. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.